ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المصطفى الأمين الذي بعثه الله جل وعلا رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فاللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي المؤمنين في كل مكان، أيها المسلمون في أنحاء هذه البسيطة، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى وقفة جديدة من الوقفات الإيمانية تتعلق بالعقيدة، تتعلق بالإيمان، تتعلق بأسباب الصلاح والفلاح في الدنيا وفي الآخرة وفي كل حال. إن حديث العقيدة وحديث الإيمان لا يمله المسلمون أينما كانوا، لأنه يتعلق بقلوبهم وتعلقهم بمربوبهم سبحانه وتعالى. نعم، لا يملونه لأنه يوقظ غفلاتهم، والقلب له غفلات، إذا غفل القلب تبعه سائر البدن. أليس إذا أصبح الإنسان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام تتحاج الجوارح إلى القلب، أنه إذا صلحت صلحنا وإذا فسدت فسدنا. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، وهو القلب الذي ينبض، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت هذه المضغة صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وهي القلب. كأني بكم أدركتم هذه الوقفة في هذه الحلقة الإيمانية عن ماذا يكون. إنه عن أمر يتعلق بالقلب، إنه ما يكون في أملك وطموحك وحركات قلبك إذا رجوت أمرا أن يكون أو رجوت أمرا أن لا يكون. إن هذه الوقفة حول الرجاء، الرجاء هذا التحرك القلبي والتعلق بالله إن كان مؤمنا موحدا، أو بغير الله إن كان مشركا. الرجاء يا أيها الإخوة هو عنوان وقفتنا في هذه الحلقة. لما ذكر الله جل وعلا المدعوين من دون الله في سورة الإسراء، المسمات سورة بني إسرائيل، والمسمات عند العلماء أيضا بسورة سبحان، لأن الله افتتحها بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فقال سبحان، فسماها العلماء على أول لفظة في هذه السورة سورة سبحان. ذكر الله في أثنائها أحوال المدعوين من دون الله، والمدعوون من دون الله أصناف، منهم الملائكة فقد دعوا وعبدوا من دون الله، منهم الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام دعوا وعبدوا من دون الله، منهم الجن، منهم القريب والبعيد. ما ذكر الله في شأنهم؟ قال: أولئك الذين يدعون، أي هؤلاء المشركون الكافرون، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أي يطلبون القرب إلى الله والزلف إليه. ماذا ذكر في شأنهم؟ يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. يرجون رحمة الله، فالرجاء عبادة، رجاؤك ربك أن يرحمك وأن يستر عليك وأن يقضي حاجتك وأن يعفو عنك وأن يغفر ذنبك، هذه عبادة. يرجون رحمته ويخافون عذابه. الرجاء جناح والخوف جناح آخر، بهذين الجناحين يطير المؤمن إلى ربه جل وعلا، بجناح الرجاء وجناح الخوف. رجاء يرجو ثواب الله، يؤمن بالله خيرا، يرجو من الله ما يسعده في دينه ودنياه، وخوف يحوزه ويحجزه عن وقوعه في غضب الله عز وجل وأسباب سخطه. رجاء لثواب الله، ألم يعدنا ربنا وعدا حسنا وهو سبحانه أصدق الواعدين والقائلين أن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، ماذا قال في جزائه؟ هذا هو الرجاء، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا، الرجاء أن الله جل وعلا يحييه الحياة الطيبة البعيدة عن المنغصة الكدرة، وإنما حياة طيبة ليس ضنكة، ليس هذا فحسب، ويجزيهم سبحانهم أجرهم أي ثواب عملهم بأحسن ما كانوا يعملون. المؤمن إذا عمل العمل رجا ذلك من الله سبحانه وتعالى. أقرب لكم الصورة ووضح لكم هذا بمثال دنيوي. العامل يعمل في وظيفته، إن كانت مكتبية أو مهنية، مزارع في مصنع في مهنة، يعمل هذا العمل الدنيوي، وماذا يرجو منه؟ يرجو منه أن يعود عليه هذا العمل بالرزق، بالمعيشة، بالمال، يعوش نفسه وأولاده وأهله. يرجو أن هذا العمل الذي يعمله يكون على أتم ما يكون عند الثواب وعند الجزاء، هذا في أمر دنيوي. المؤمن في توحيده وإيمانه في عقيدته وقلبه أعظم من ذلك، إذا عمل عملا لله من عبادة الله رجا من الله ثوابها لم يرجوها من الناس. صلى صلاة يرجو ثوابها وحسنها وجزاءها من ربه جل وعلا في الدين وفي الدنيا وفي الآخرة. هذا هو التوحيد وهذا هو الإيمان. أما إذا عمل لله عملا وعبد الله عبادة فرجى ثوابها عندئذ من أين؟ من أهل الدنيا، وقع في المحذور، وقع في الخطأ، وقع في القدح في إيمانه واعتقاده. يقول بعض الناس وكأني أسمع هذا السؤال يجلجل، أعطنا يا أخانا يا شيخنا مثالا على ذلك، على عمل يعمله الإنسان فيرجو ثوابه من غير الله. وأبين بهذا المثال المقال ليتضح الأمر ويتبين الحال، فيعظم عندئذ الموحد ويكون المشرك في أسفل سفال. قام المسلم يصلي، توضأ وصلى، إذا زين صلاته وأحسنها في ركوعها وسجودها يرجو أن يمدح على ذلك من الناس، ليقال ما أحسن صلاة فلان، ما أكملها، ما أخشعها، ما من أنواع المدح والثناء. وتعلق قلبه بذلك عند الناس كان في هذه العبادة مشركا. بأي شرك؟ رجا ثواب الناس ولم يرجو ثواب الله. رجا ثواب الناس بمدحتهم وثنائهم وأن يمدحوه بهذه العبادة، فكان مشركا. شركا هو الرياء، لأنه أرجى من العمل ما عند الناس ولم يرجو ما عند الله. الصورة واحدة، الصلاة واحدة، والوضوء واحد، والحركات والسكنات واحدة، لكن الشأن في القلب، رجى ما عند الناس ولم يرجو ما عند الله. هذا وقع في الشرك عندئذ، وقع في الانحراف القادح في إيمانه وعقيدته. انظره في حال المؤمن، أذن المؤذن فقام مجيبا للنداء لأن الله افترض عليه ذلك، أركعوا مع الراكعين. فتوضأ وخرج يمشي إلى المسجد فصلى مع الجماعة، لا يريد من صلاته إلا وجه الله، قلبه معلق برجاء ثواب الله، بين عينيه وتمثله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له. فصلى لله يرجو ثواب الله. ما النتيجة؟ أنه عبد الله بهذا الرجاء كما عبد الله بالصلاة، عبد الله بهذا التعلق بقلبه برجاء ثواب ربه في الدنيا والآخرة، كما عبد الله جل وعلا بالوضوء فأثابه الله أعظم الثواب. ما خرج من بيته إلا له أجر، ما توضأ إلا له ثواب وأجر، ما رفع رجله بخطوة أو حطها إلا له حسنة وتحط عنه سيئة، أقبل على ربه فأقبل الله عليه. وهذا الرجاء يجعل الإنسان في كل عبادة وعمل يعمله لله يعظم تعلقه بالله مرة بعد مرة، فيزداد بهذا إيمانه، وتعظم عندئذ فرحته وسروره وحبوره. بماذا؟ بتوحيد الله. خرج من ضيق الدنيا وسجنها إلى سعة الإيمان والتوحيد ورحمة ربه جل وعلا لما علق ثوابه بالله. إذا عمل العمل مما يبتغى به وجه الله فرجى به ما عند الناس، صارت الدنيا سجنا، هذا في عاجل العقوبة، سجنا في قلبه، لأن همه رضا المعمول له من أمير أو كبير أو الناس أو مدحتهم، ولا يحصل عندئذ من ذلك بشيء. يا أخواني، يا أيها المسلمون والمسلمات، إرضاء الناس ما يمكن أن يدرك، إرضاء الناس غير مقدور عليه وغير مأمور به، مهما فعل الإنسان لن يرضى عنه الناس جميعا، إرضاء الناس غير مقدور به، غير مقدور عليه ولا مأمور به. أما إرضاء الله جل وعلا ورجاء الله وحده فأمر مقدور عليه، لأنه يتعلق بقلبك وتجرده لله جل وعلا في رجائه، وأمر مأمور به لأن الله أمرك أن لا ترجو إلا إياه ولا تخاف إلا منه. الرجاء حافز ودافع لك يا أيها المؤمن على تكميل العمل وإتقانه وإحسانه، لأنك بالرجاء يعظم ثوابك. كلما استحضر الإنسان ثواب الله ونيته في العمل كلما عظم رجاؤه بالله وزاد إيمانه به، وكلما غفل كلما حلت ونقصت درجة الرجاء في قلبه، إلى أن يتتابع النقص ثم يضمحل ولا يكون في قلبه إلا رجاء المخلوق. كما أن الرجاء عبادة، ضد الرجاء الخوف، فالخوف هو في عقوبة الله، كما أن الرجاء هو في ثواب الله. ترجو ثواب الله فتتقن العمل وتحسنه وتسارع إليه وتبادر إليه، عبادة من صلاة، زكاة، صيام، بر، إحسان. وكذلك الخوف الذي هو يقابل الرجاء، تخاف من الله فتحذر عقابه، تخاف من عذاب الله فتتقيه فتنتهي عن المحرم، لا تقع في الكبيرة، تتجنب الصغيرة، لا تتخلف عن الفريضة التي فرضها الله عليك. بهذين الجناحين يطير المؤمن إلى ربه، برجاء يجعل قلبه معلقا بثواب الله والدار الآخرة والجنان فلا يركن إلى الدنيا الدنية، وبخوف يحجزه ويمنعه ويكون صيانا له وحاجزا له عن الوقوع في أسباب غضب الله ومقته. سل نفسك، كل واحد منا يا رعاكم الله جميعا يسأل نفسه، أين هو في مقام الرجاء؟ أين هو في مقام الخوف مع ربه جل وعلا؟ الله جل وعلا يقول: فلا تخشوا الناس واخشوني إن كنتم مؤمنين. أن يكون خوف الله في قلبك أعظم من مخافتك من الناس. لعل قائلا يقول: كلامك هذا كلام عام، وأتيت بالأدلة، عطنا مثال، عطنا قصة حادثة تبين هذه المسألة بدقتها وتطبيقها. النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا دائما يا أخواني أحرص أن آتي بالأمثلة من واقع حياته عليه الصلاة والسلام وحياة أصحابه، لأنهم أكمل خلق الله إيمانا وتوحيدا وعبودية لله، فنتمثلهم أسوة وقدوة، أعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنه. في غزوة أحد التي جرى عليهم فيها ما جرى بسبب ذنوبهم، بذنوب بعضهم، كان منها ما كان، قتل من المسلمين 70، وجرح النبي صلى الله عليه وسلم جروحا عظيمة، انغرست حلقة من المغفر من حلقاته في وجنته، كسرت رباعيته، شج رأسه عليه الصلاة والسلام، وكيف يفلح قوم فعلوا بنبيهم ما فعلوا. أصابهم قرح عظيم بعدما كانت الدولة لهم في أول المعركة. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. ماذا كان من شأن هذا الأمر؟ انكسر المشركون راجعون بعدما انتصروا، فقال الله جل وعلا لهم مبتليا إياهم بأن يتبعوا هؤلاء المشركين بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، نادى في الناس نداء أن اخرجوا إلى المشركين في اتباعهم، فخرجوا يتبعونهم حتى بلغوا حمراء الأسد عن المدينة نحو من 15 كيلا، فسمع المشركون بالنبي وأصحابه مع ما فيهم من الجراحات والتعب وآثار الهزيمة أنهم خرجوا في إثرهم، لأن أبا سفيان وكان مشركا وقتئذ قال موعدكم في العام القابل بدر، حتى نقتص من غزوة أحد وغزوة بدر تكون فاصلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا له نعم. خرجوا يتبعونهم، سمع المشركون بالنبي وأصحابه رضي الله عنهم من أهل أحد وما فيهم من الجراحة يتبعونهم، فلقوا ركبا يريدون المدينة يمتارونها ليأخذوا الميرة، قال أخبروا محمدا وأصحابه لئن رجعنا إليهم لنستأصلن شأفتهم. فنقل أولئك القوم التجار الممتارون رسالة المشركين أنهم إن رجعوا إليهم استأصلوا شأفتهم. ماذا كان موقف المؤمنين؟ هل هابهم وأرهبهم كلام عدوهم؟ أبدا، لأن قلوبهم متعلقة بالله رجاء وثوابا وخشية وإيمانا. فقال الله جل وعلا مبينا حالهم وموقفهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فما هي النتيجة؟ قال الله جل وعلا فأتى بالتعقيب المباشر، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فانتصروا على قلوبهم أولا بأنها لم تنهزم، لأنها تعلقت بالله رجاء وخشية وحده دون ما شريك. هل نحن كذلك؟ تمركم معاشر المسلمين أنواع الهموم والبلايا والمصائب، هل مع هذه البلايا والمصائب من قتل وتدمير وتسلط إلى آخره، هل عظم رجاؤنا بالله؟ هل تعلقت قلوبنا به؟ أم أننا رضخنا إلى الدنيا وانقدح إيماننا وقلبنا؟ نرجو أن نكون ممن حققوا بالله رجاءهم فسعدوا في الدنيا والآخرة. نسأل الله لنا ولكم ذلك وللمسلمين أجمعين. وإلى لقائنا آخر قريب، أستودعكم الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.